بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. يرفع رأسه من ماذا؟ نحن الآن في أي موضع من الصلاة؟ الآن الكلام كله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حسين من السجود. ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع رأسه مكبرا كما في حديث أبي هريرة ثم يكبر حين يرفع رأسه غير رافع يديه كما قال عبد الله بن عمر ولم يكن يفعله في السجود، يعني رفع اليدين. ويرتفع منه رأسه قبل يديه أي من السجود، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها كما في حديث عائشة في مسلم وغيره، وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وهذا مذكور في حديث أبي حميد في البخاري. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه في هذا الموضع، يعني لعله يقصد بين السجدتين. لكن قد جاء عن ابن عباس في الإقعاء: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، يعني هو يذكر الهيئة التي يكون عليها الإنسان في حال جلوسه. ومن أهل العلم من قال إنه يكون حتى بين السجدتين على هذا الحال، منهم الشيخ ابن عثيمين، ومنهم من قال أنه إنما يكون ذلك في التشهد. قال: وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. أما قوله يحركها فهذه معلة، شد بها زائدة ابن قدامة، خالف عددا كبيرا من الحفاظ. قال عندنا هنا في التحقيق، ذكر من أخرج الحديث، قال: كله من طرق عن زائدة ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها. وهذا بيان لعلة هذه الزيادة، إلا في هذا الخبر زائدة ذكره. قال وقد قال المحقق هنا قال: خالفه 18. قد ذكر هذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، وذكرهم كلهم الذين خالفوا. قال: قلت خالفه 18 راويا كلهم ثقات أثبات مثله أو أثبت منه، ولم يذكر هذه الزيادة، على رأسهم الثوري وشعبة وزهير بن معاوية. فرواية زائدة أي هذه أنه يحرك أصبعه شاذة، إذن هذه رواية شاذة، تحريك الأصبع في التشهد شاذة، شذ بها زائدة ابن قدامة، خالف أكثر من 15 راويا. ماذا قال صاحب البيقونية في تعريف الشاذ عندك يا يونس؟ تحفظ البيقونية؟ ما تحفظها؟ هذه السنة لابد أن تنظر هذه البدايات وتجتهد فيها. خالد: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. أحسن. انظر متن 34 بيتا كم فيه من الخير ومن القواعد والفوائد في هذا الفن. قال: وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتي اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذي اليمنى وأشار بأصبعه. هذا هو ظاهر الحديث، أشار بأصبعه، والزيادة يحركها شاذة. إذن المشروع في حال التشهد ما أن يشير بأصبعه. ذكروا عن بعض الأحناف أنه عندهم هذا التحريك ينكرونه إنكارا شديدا، حتى قال بعضهم ربما يكسر أصبع من يحركه، وهذا من التعصب المقيت إن صح. قالوا أيضا: فليس في حديث أبي داود عنه أنه كان أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان قال لكن قد بوب عليه أبو داود باب الإشارة في التشهد، وعند غيره زيادة بوب علي النسائي باب بسط اليسرى على الركبة. قالوا أيضا: فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. من هو أبو حاتم؟ لا، من أبو حاتم؟ أبا عبد الله ابن حبان، صحيح ابن حبان أبو حاتم البستي، ولكن كما سمعت تقدمت العلة. ثم يقول، أي بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال: وقع عند أبي داود وعافني بدل واجبرني، عند أحمد بن ماجه وارفعني بدل واهدني. هكذا ذكر ابن عباس عنه. وهذا الحديث بعضهم ضعفه بسبب كامل ابن العلاء، ولكن ذكر له بعضهم شواهد. قال هنا صححه الحاكم الألباني في صحيح أبي داود، صححه في صحيح أبي داود وذكر له شواهد. الترمذي ضعفه وعله بأنه روي مرسلا إلى آخره. وذكر حذيفة أنه كان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهذا أصح من الذي قبله، وذاك قد صح بشواهده له شواهد. وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. أي ركن عندك يا محسن؟ أي ركن يطيله؟ نحن الآن في أي موضع نتكلم؟ بين السجدتين، بين السجدتين. قال ابن القيم: وكان هديه أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إطالة هذا الركن، يعني بين السجدتين، بقدر السجود. إيش معنى بقدر السجود عبد القادر؟ إيش معنى بقدر السجود؟ كيف بقدر السجود؟ بين السجدتين بقدر السجود، يعني لو بقي في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى 10 مرات لو قال في سجوده مثلا 10 مرات سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين يقول ربي اغفر لي كم؟ 10 مرات، يعني بمقدارها، بمقدارها، معنى أنه تكون متقاربة. فهذا نبه عليه، وعلى أنه حصل للناس تفريط في الطمأنينة في هذا الركن وفي ركن الاعتدال، وأن سبب ذلك تقليد كثير من الناس لبعض أمراء بني أمية. قال: وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. أعد لنا يا صقر، ما هو هذا الركن بين السجدتين بقدر السجود؟ هكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث، وفي الصحيح عن أنس، في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. إيش معنى قد أوهم يا محمد؟ إيش معنى قد أوهم؟ ها؟ نسي، أي معنى أنه لعله أخطأ ونسي السجدة التي بعد هذا الجلوس. لماذا؟ لشدة أو لتأخره وإطالته لما بين السجدتين. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فكان أنس، لأنه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنين وعرف صلاته، فكان يصنع شيئا يقول لا أراكم تصنعونه. وهذا يكلم به يحدث من؟ التابعين، يحدث به التابعين. بعض الإخوة قبل أيام وهم في قول أن ابن مسعود لما جاء بعض، قال بعض الناس أنهم في المسجد يسبحون بالحصى، قال بعض الصحابة، لا، ما هم الصحابة، ليسوا من الصحابة، بل أولئك ممن هم بعد الصحابة، وكان عامة أولئك خرجوا مع الخوارج. الشاهد أنه قال ترك أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: فكان الناس، أو فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يحدث يعني الناس الذين من بعد الصحابة، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. الذي يرى أحوال كثير من الناس في الحرم ممن يأتي من بلدان شتى وبقاع مختلفة، خصوصا من الأعاجم، خصوصا من وسط قارة آسيا وشرق آسيا وتلك المناطق التي هي بلاد أفغانستان وبلاد باكستان وبلاد الهند وبلاد غيرها من البلاد، وخاصة في تلك التي يتركز فيها المذهب الحنفي، تجد عندهم سرعة في هذا الركن، قليل من يطمئن، قليل من يطمئن، سرعة. انظر إلى من يكون متبوعا مشهورا، خطأه كم يتبعه أناس، كم يتبعه أناس. أبو حنيفة رحمه الله له اجتهادات أخطأ فيها، ولكن ما قال أولئك الذين تعصبوا للمذهب هذا أخطأ فيها إمام أبو حنيفة، لا، لا يمكن. بل لو قلت عندهم أن الإمام أبو حنيفة أنه أخطأ، هذه عندهم شيء كبير، يمكن أن يحصل لك شيء وأذى، شدة تعصبهم، كثير عندهم تعصب شديد، حتى يسمونه الإمام الأعظم، الإمام الأعظم. مع أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو أضعف المذاهب الأربعة، هو له مخالفات لهم وأحيانا قد يكون الصواب معه، لكن هذا من حيث أن هؤلاء الأئمة الثلاثة أهل الحديث واعتمادهم على الحديث، ولذلك كان الخطأ عندهم أقل من أبي حنيفة رحمه الله ورحمهم الله جميعا. أبو حنيفة كان عنده يعني في بجانب الحديث اعتماد على الرأي، ولذلك يسمونهم أهل الرأي. تقرأ في كتاب المغني لابن قدامة يقول: وذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي أهل الكوفة، أبو حنيفة ومدرسة أبي حنيفة. وأبو حنيفة مع أنه إمام في الفقه ضعيف في الحديث، والأئمة البقية أئمة حديث وفقهاء، فقهاء محدثين وأئمة في الحديث. الشاهد أن التقليد الأعمى أضر بكثير من الناس، ولهذا كانت دعوة أهل السنة محاربة لهذا التمذهب والتعصب. فالأئمة أنفسهم ما طلبوا من الناس أن يقلدوهم بحق وباطل، ما طلبوا منهم ولا دعوهم إلى تقليدهم أصلا، بل تجد نصوص الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة يقولون: لا تقلدونا، لا تقلدونا، خذوا من حيث أخذنا. منين أخذوا؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. قالوا: أما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يعني مناقشة قوية لمسائل الصلاة، كتاب عظيم، ما أحوج كل مسلم أن يقتنيه، اقتني مثل هذا الكتاب. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.